بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 50 في مقامنا هذا وفي إطار عملية الاستقراء والاستجلاء، نضع فهرسة للموضوعات المستفادة من واقع النص والكاشفة عن الرمز الأعلى والجوهر الأسمى والميزان الأجلى والذي به توزن الوقائع والحوادث بكل تفاصيلها وشراشرها، ليعرف في نهاية هذا السير الطويل الطويل السقيم منها والسليم والقويم من التوهيم، ولنعطف البيان إلى ما به قوام البرهان، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان. في هذه السورة 3 بحسب الاستقراء الموضوعي والدراسة المنهجية، هذه السورة هي سورة النساء، سورة الأمن والأحكام والتفاصيل الكونية والوجودية فيما كان وما يكون، كما سيتبين من خلال العرض لهذه المسارات ما يخص بحثنا بخصوص الميزان الأجلى والجوهر الأعلى والفوقاني الذي ليس فوقه شيء، وهو عنوان الولاية الكلية. هنا في مقام النص الأول، لأن هناك عدة نصوص سنتعرض لها، وخصوصا ما يتعلق بآية أولي الأمر والذي سيأتي الحديث عنه في قادم المحاضرات بإذن الله المتعال، وسنخصص لها بحثا مستقلا لما لها من معاني ومعطيات ودلالات وإشارات ولطائف وحقائق، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله. إذن في النص الأول الذي سنتعرض له فيما نحن فيه، وهو قوله جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. في هذا النص جملة وقفات وإثارات. أولا، نظرة إجمالية في سياق النص، القاضي بتكرار لفظ الاسم الأعلى الله جل وعلا، وكذلك ذكر الوصفين الولاية والنصرة. هذا أولا. ثانيا، زبدة المخاض المستخرج من متن النص. ثالثا، كشف المستور والمكنون في سرائر أهل الضلال من علماء اليهود والنصارى. رابعا، تعميق الفكر وتأصيل النظر في سر حرف الباء في المقام، وكفى بالله ب بالله وليا، وكفى ب بالله نصيرا، دور الحرف في هذا المقام. هذه جملة عناوين هامة في هذا المقام من النص الأول من سورة الأحكام، والمعتقدات والتفاصيل الكونية في هذه السورة المجيدة وهي سورة النساء. أما فيما يتعلق بالمقام الأول، في العنوان الأول ذكرنا النظرة الإجمالية في سياق النص. لاحظوا هذه الآية والتي لها محل شاهد فيما نحن فيه من بحث الولاية الكلية، باعتبار ورود لفظ الولاية، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، مما يرمز هذا النص إلى أن الولاية لها مفهومها ومساحتها وعنوانها العريض الذي لا تسعه السماوات ولا الأرضون، بل وسعها. وفي هذا النص هناك كشف لما في سرائر القوم ممن يكيد ويمكر بحسب صدور النص من علماء اليهود والنصارى، والذي يمكن سريانه بل يجب سريانه بحسب المصاديق والتي ينطبق عليها العنوان. في هذا المقام هناك تأكيد وتأييد على أن الكافي وقد ورد بصيغة الفعل الماضي الذي يفيد الوقوع والتحقق بلا قيد زماني، وكفى. هذه الكفاية بمعنى أن الكافي في هذا المقام في مقام الولاية هو جل وعلا، وفي مقام النصرة هو جل وعلا. إذن ينبغي أن يلاحظ ما يتمخض بعد سبر غور هذه الآية من معنى ومعطى في قضية تكرير أو تكرار الاسم الله، وكذلك الفعل كفى، ويليه بالرتبة حرف الباء. كفى ورد، كفى مرتان، ورد كفى مرتين، الله ورد مرتين، الباء ورد مرتين، فما هو دور كل من هذه المفردات الحقة في المقام؟ ومن أجل أن يتعمق المعنى في ذهن المتلقي إن كان مستعدا للتلقي، أنه يلاحظ بأن هذين الوصفين الولاية والنصرة يعنيان فيما يقتضي حالهما أن الولاية لها معنى وأن النصرة لها معنى. وزبدة الكلام في هذا المقام لا يحق لمفسر أو متكلم أو متحدث أو باحث أو متحقق أو محقق أن يكتفي ببيان أن الولاية يراد منها النصرة، والحال أن هذه الآية تشعر بل تصرح بأن الولاية أمر والنصرة أمر آخر، فلا يحق لأحد أن يفسر كلمة الولاية بأنها تعني النصرة، لأن الآية بيّنت وكفى بالله وليا باعتبار الهيمنة الكلية الأزلية الظاهرية الباطنية الأولية الآخرية الغيبية الشهودية. ثم هناك صفة وهي النصرة، فهي تتفرع على تلك الهيمنة الكلية والقدرة الأزلية، لأن الذي ينصر هو من كان في مقام القدرة المطلقة. إن تنصر الله ينصركم، النصرة هنا باعتبار كونه مهيمنا قادرا باعثا ناشرا حاشرا قدوسا إلى آخره من الأسماء والصفات. إذن في هذا المقام ينبغي أن يلاحظ أن في هذا النص المجيد هناك بما أشار إليه بعض المعاصرين أن النصرة من أين تتأتى؟ تتأتى بمقتضى مقام الربوبية، فلكونه رب العالمين فهو الذي يحقق النصر، ولكون النصر متفرع على الولاية هنا أتى بصيغتي الولي والنصير. هذا فيما يتعلق بالنظرة الإجمالية. وأما زبدة المخاض في المقام الثاني من البحث المستخرج من متن النص، ماذا نستفيد؟ النص يريد أن يقول: أيها الخلق، أيها العالم، أيها الناس، أيها الإنس، أيها الجن، أيها الذين آمنوا، من كان ومن يكون، هناك ولاية كلية أزلية حاكمة، وهناك في المقابل إغواء وإغراء وإلقاء وما أشبه، فأيهما أولى بأن يتخذ وليا؟ ومن هو الذي يكون في هذا المقام ملجأ إليه، يلجأ إليه ويضطر إليه؟ أمن يكون في مقام الفقر والفاقة والنقصان وعدم الوجدان، أولى أمن هذا الذي ملك كل شيء وملكه للأشياء لا بلحاظي حال دون حال ولا في آن دون آن ولا في عالم دون عالم، فأراد أن يبين من هو الولي ومن هو النصير، أولى بأن يتخذ لا أن يتخذ من هو في مقام وصفه ببيت العنكبوت. هذا في المقام الثاني زبدة المخاض. وأما كشف المستور من خلال هذه الآية والمكنون في سرائر هؤلاء، هم يكيدون، يمكرون، يحللون، يخططون، يبينون، يعلنون، وهناك من هو في مقام الولاية الكلية الذي يهزمهم ويفرق جمعهم ويشتتهم ويجعل كيدهم عليهم مردودا إلى نحورهم. فأراد أن يبين في هذه الآية أن هناك مستورا، وهو أن الوهنة في من لم تكن له ولاية، لأن إسناد الشيء إلى من هو ليس له إلى غير من هو له إسناد باطل، وإسناد الشيء إلى من هو له إسناد حق، فاختاروا أي الإسنادين في مقام الاستناد والاعتقاد. إذن الآية أرادت أن تبين في هذا المقام هذا المعطى العميق وهذا المعطى الدقيق. أما فيما يتعلق بالمطلب الرابع، تعميق الفكر في سر حرف الباء في المقام، لاحظوا الباء ماذا تعني هنا؟ عجائب، ولكننا في غفلة وسبات، مو فقط في غفلة، أحيانا غافل بس مستيقظ، ما غافل مع سبات، فحيرة في حيرة وتياه في تياه. لاحظوا حرف الباء ما هو دوره هنا؟ وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. كان بالإمكان يقول وكفى الله وليا، كفى الله المؤمنين شر القتال. لماذا أتى بالباء؟ الباء قالوا في محله من معانيها وفي المقام بمعنى الإلساق، أي أنها موصولة به لا أنها مضافة إليه، بمعنى أن هذه الولاية ليست ملحقة والنصرة ليست مضافة، بل الولاية هي عين هذا الوجود الأعظم، والنصرة هي من صفاته التي لا تفارقه ولا تبارحه. ومن هنا يأتي البحث في هذا المقام كما أشار بعض المفسرين إلى أن هذه الباء أتي بها في المقام إيذانا أن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم المنزلة، وتقدير الكلام كفى اكتفاؤك بالله وليا، إذا اكتفيت به كفاك بالله أي بهذه الصفة التي لا تفارقه، بينما إذا نسبت وأسندت الولاية إلى غيره فهي محدودة مؤقتة موصوفة ممدودة بمد ومحدودة بحد ومعدودة بعد، فهي زائلة وفانية إذ لم يكن ولم تكن فيما سبق من الدهور والعصور، فكيف تسند إليه وهو في ذاته في حقيقته في وجوده في أي موقع كان فاقد غير واجد؟ لذلك فائدة الباء هنا لها هذا الدور، ومن هنا كان بالإمكان أن يقول كفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، ما أتى بالباء إنما تعزيزا، هنا أتى بها لتعزيز مقام النصر والولاية، وأنه أراد بهذه الباء أن الولاية أمر كلي، وأن النصرة صفة قد تقع وقد لا تقع، قد تقع لقوم وقد لا تقع لقوم آخرين، بخلاف الولاية فهي مهيمنة على من كان ويكون. ومن هنا أن هذه الباء لها دور الوصال وعدم الانفصال، لها دور الواصل لا دور الفاصل. هناك آية تشير إلى ما نحن فيه، أليس الله بكاف عبده، هنا وقعت الباء على الكفاية، وإن كانت بالنتيجة تعود إلى أن الكافي هو الله، لكن هنا الكفاية متعلقة بلحاظ العباد، إذا أراد أن يتحدث عن نفسه جل وعلا فهو يقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أما إذا أراد أن يعلق على أمر الآخر كما في هذه الآية أليس الله بكاف عبده، جعل الباء متصلا بالكفاية، وإن كانت الكفاية راجعة إليه جل وعلا، ولكن في ما نحن فيه من النص بيان أمر خطير جدا. شنو هذا الأمر الخطير؟ هو أن لاحظوا أتى بالاسمين وهو اسم واحد الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله، ولم يأتي بالضمير، كان بالإمكان أن يقال أن يأتي وكفى بالله وليا وكفى به نصيرا، أراد أن يبرز التصدي التام والتولي الكامل بحيث تكون الكفاية تامة، وأن من استعان به واستكفى به كفي، وأن من استنصره نصر، وأن من استعز به عز يكون عزيزا. لهذا تكرار لفظ الجلالة الأقدس الله إشعار بهذا المعنى العميق الدقيق، تمنى معي تكونوا حتى تلتفتوا إلى أسرار هذا القرآن ذي المجد والعزة. ثم الإتيان بحرف الباء مرتين، وكان بالإمكان أن يقول وكفى بالله وليا وكفى الله نصيرا، أراد أن يبين بأن هذه الباء تعني أن النصرة شيء والولاية شيء، وإن كان كلاهما راجعا إليه، لكن أراد تمييز الولاية عن النصرة. فمن شرح وبين وفسر من كنت مولاه فعلي مولاه بأن المراد هنا بالولاية النصرة، هذا في غير محله وفي غير موقعه. هذا السر يجب أن يحتفظ به لما سيأتي من أسرار في هذا المقام العظيم، مقام المجد والعزة. هذا في المعطى الأول بالنسبة إلى النص. أما النص الثاني وهو العجب والعجاب لمن كان في سلك الأطياب وممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كم مرة نقرأ هذه الآية اللي هي رقمها 75 من سورة النساء؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. وقفت أنا، أتمنى هذه الوقفة تكون إثارة فيها. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وفي سبيل المستضعفين. من هم هؤلاء اللي قرنوا به وعطفهم عليه في مرتبته في مقام القتال وإزهاق الأرواح وبذل الدماء؟ وأغلى ما يكون هو بذل الدم، أغلى ما يكون. هنا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، تنبهوا، من الرجال والنساء والولدان. الذين من هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ أنا أريد مصداقا منكم، لأن لا تعامل مع المفاهيم العامة والمضامين الكلية التي ليس لها انطباق ولا مصداق. من هؤلاء الذين يقولون، قال رجال ونساء وولدان، ليثيروا لهم دفائن العقول. الذين شنو صفتهم؟ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. من عندها المكنة والقدرة أن يخاطب الحق بخطاب ربنا أخرجنا من أين؟ من هذه القرية، وهذه من الآيات النازلة في مكة، وأطلق عليها قرية مع أنه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هناك سماه بلد، ما سماه قرية. بعد شنو قالوا؟ واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. هل وجدتم أن الولاية بمعنى لا يحد ولا يعد، وأن النصرة لها معنى بحسب المقتضى للحال وما يقتضيه الوقت والظرف؟ في هذا المقام أولا عطف مثير للمتدبر الواعي والخبير. وماذا أراد بهذا العطف في هذا المقام الذي نحن فيه؟ ويأتي ذكر مستضعفين إلى جانب لفظ الجلالة، لبيان عظمة هذا المقام الذي عبر عنه بالمستضعفين بعبارة عربية مبينة ومبينة ومبينة. بعد شنو أكو؟ يعني بعد أوضح من هذا ما أكو. أنه أراد أن يقول ليش، أقولها باللهجة العامية، ليش أنتم ما تقاتلون في سبيل الله؟ وليش ما تقاتلون في سبيل هالمستضعفين؟ يعني هنا القتال في سبيل الله وشنو؟ وفي سبيل المستضعفين. من هم هؤلاء المعبر عنهم بالمستضعفين؟ من هؤلاء المستضعفون؟ قال من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يا ربنا إلى آخر الآية. إذن في هذا المقام الذي نحن فيه من عجائب، لاحظوا أن هذا العطف بين أن المعطوف لواء المستضعفين في الآية إنما أراد بهم من يرث الأرض ومن عليها، بنص القرآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من اللي يضع في صيغة اعتبار الدعاء والكلام ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها؟ وصفوا أهل القرية بالظلمة، الظلم عمن يصدر وممن ولمن يقع وفي من يقع. ثم واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. لا نكتفي بالنصرة، وإنما اجعل جعل، ولكن هذا الجعل شنو؟ تكرر مرتين، من لدنك، لاحظوا من لدنك وليا، وكلمة اجعل مرتين، هناك جعل متعلق بالولاية وهناك جعل متعلق بالنصر. هنا في هذا المقام لأجل فتح هذا الباب على مصراعيه، لاحظوا النص عن باقري علم الأولين والآخرين إمامنا أبي جعفر عليه السلام. ماذا قال؟ قال والمستضعفين أو المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال نحن أولئك، لاحظوا أمير المؤمنين أمير النحل يعسوب الدين ماذا يقول صلاة الله عليه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، أي بعد أن تعرض عنا، وتستعصي، قال للناقة الشموس أو شموس، أي التي لا تمكن راكبها منها. واستعصى على الراكب أن يركب هذه الإبل. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس. الضروس الناقة اللي تعض من يحلبها، عطف الضروس على ولدها، يعني أوج الشدة، كيف أن الضروس التي لا تمكن أحدا وتفر فرارا ستعطف على ولدها وتعود إليه. وتلا عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن الآية في هذا المقام لما يقول والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، من هم هؤلاء ومن هم الذين قالوا ما قالوا على لسانهم بقول الحق جل وعلا؟ أما في هذا المقام هنا أيضا، لماذا عبر القرية من هذه، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ماذا عبر عنها؟ لأن الموقع هذا، باختصار أقول لكم، لأن الموقع الذي يستضعف فيه أهله أهل الحق، والمحل الذي يضطهد فيه أهله فهو قرية، أشبه بالسجن، يصغر لكونه يكون في مقام الحصر والانحصار. فلهذا يقول بأن القرية هي المقام الذي حصر فيه أهله وإن كان في واقع أمرها بلدة، ولما يحل فيها من هو أهلها وأصلها ومعدنها وقرارها وملتجاها وغوثها به، يعبر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد. إذن في هذا المقام أيضا تبين لنا بشكل واضح أنه لماذا عبر عنها بالقرية، لأنهم كانوا محاصرين مضطهدين، فهم في قرية، هم في سجن، ولما ارتفع عنهم الضيم صارت بلدة تسعت بأهلها، وأهلها هم آل محمد في العالمين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما البحث الثالث في هذا المقام، فرق وفارق وفارد بين الولاية والنصرة. تقول فلان ولي القاصر، ولي الطفل، ماذا تعني؟ الآن نأخذها بالمفهوم الفقهي والاصطلاح العام، أي المتولي لشؤونه والذي يدبر أحواله وأوضاعه بحسب ما يرى. المدين الذي وقع في الإفلاس، كل هؤلاء يجعل لهم من هو في مرتبة التولي ويقال له ولي الأمر بالنسبة إلى هؤلاء. الذي لا يستطيع النهوض والقيام، فيتولى أمره من هو إلى جانبه، فيقولون هذا تولى أمره وقام بشأنه، وهذا يشعرنا بالفارق الفارد بين الولاية في مقام التولي والتبني والرعاية والإدارة بالمفهوم الفقهي والاصطلاحي العام. فإذا ما أطلقت هذه المفردة الجليلة المجيدة في مقام الحق وأولياء الحق، فإنها تعني كما عنت في مفرداتها الجزئية التولي، الاهتمام، الرعاية، التبني لشؤون هذا المقعد العاجز أو ذاك المفلس المديون وذاك الذي هو قاصر وصغير. هنا كل الخلائق بمجموعها هي في مرتبة المولى عليه من قبل الله بالولاية الكلية الأزلية الظاهرية الغيبية الشهودية الأولية الآخرية، لأن ولاية الله لا تحد. هذا فيما يتعلق بشأن الولاية. وأما النصرة فقد تقع وقد لا تقع، وهي من الصفات القابلة لوقوعها في زمن دون زمن، ولأمة دون أمة، ولمجتمع دون مجتمع. فإذن لا يصح الخلط فيما بين الولاية بما لها من مفهوم سعي، سعي يعني عام شامل كلي، لا يذر شيئا إلا ويقع تحت هذا العنوان بخلاف النصرة. فليتبين هذا المطلب ولا يخلط في هذا المقام أبدا، لأن الخلط يوقع من كان في هذا المقام، يوقعه في ميدان الخلط والخبط. النص الثالث، وهذا من عجب العجاب، ولا ينقضي العجب ولا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. هذا كتاب أنزل على صدر المقام المحمدي الأعظم وأهدي إلى هذه الأمة، أهدي إلى هذه الأمة، وجعل لها شأنا أن يخاطب بخطاب الحق، وجعل لها منزلة أن يكلمها بما يناسب عقولها جيلا بعد جيل. ولكن الناس نيام في سبات، أو هم في شغل فكهون، أو هم لأمور دنياهم مرتهنون، فيتركون هذا الحق، وسيكون حسرة من ساعة السكرة إلى ساعة الأبد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا جملة معطيات وإثارات. الأولى، تقرير الحق في بيان سبيلين لا ثالثة لهما أبدا، إما سبيل الله وإما سبيل الطاغوت. ثانيا، وهو أن حجة المؤمن قاهرة وشبهة الكافر منكسرة، ببيان هذا القرآن مع المعطى الأول. لاحظوا، قرر بأن هناك سبيلين، الذين آمنوا. ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني كل من صدق عليه من أهل الإيمان. تنبه، المطلب دقيق ويغرق فيه غائصا من هو قد خبر أسرار هذا الكتاب ممن سبقنا، ونتلقى منهم الكلمات والمفردات والبيانات التي تعيننا وتنهض بنا من كسلنا، من غفلتنا، من نومنا، من بعدنا عن هذا الكتاب المجيد، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإنه لكتاب عزيز كما وصف الحق كتابه. لاحظوا، الذين آمنوا، هناك في هذه المفردة التي هي في واقعها جمع بصيغة الجمع، آمنوا مو آمنة، آمنوا، تشمل كل المفردات الوجودية، ممن كان أو يكون أو هو كائن يصدق عليه الذين آمنوا. بوصلته وين؟ وجهته وين؟ في سبيل الله. إذن هناك سبيل، هذا السبيل مضاف إلى الله، هنا القتال مو في الله، القتال هنا في سبيل الله بدلالة والذين كفروا، يعني ممن كان أو يكون أو هو كائن يصدق عليه كفارة. وابحثوا في القرآن مصاديق الذين كفروا من هم، خذها من الأولين ممن أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى أبد الآبدين، كل هؤلاء الذين جحدوا والذين ارتدوا، ومن كان عاصيا لأمر مولاه يصدق عليه كفروا. هذول يقاتلون في شنو؟ أكو سبيل، هذا السبيل موصل لمن؟ إلى الطاغوت. الطاغوت بكلمة بينة اتفق عليها المفسرون، ولها من المعاني والمضامين يعرفها من عرفها، قالوا كل ما يعبد من غير الله، من دون الله، كلمة جامعة، ما يعبد من دون الله هذا طاغوت. الذين كفروا شغلهم على شنو؟ قاتلون في سبيل ما يعبد من دون الله. إذن هناك سبيلان، فأنت إما في مسار السبيل الأول المفضي إلى الله، وإما أن تكون في مسار سبيل مفضي إلى ما، إلى ما يعبد من دون الله، وهو يفضي إلى الطاغوت الذي يقابل الله. في آية الكرسي ماذا ورد؟ فمن يكفر بالطاغوت بعد ويؤمن بالله فقد استمسك، شنو استمسك؟ بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. الآن كل هذا الكفر بالطاغوت، هذا اللي هو يحتاج إلى قلب أمين، قلب سليم، حتى يكفر بالطاغوت ويحقق الجناح الثاني صح التعبير بالجناح أو الركن، وهو يؤمن بالله. كل هذا يؤمن ماذا؟ يوصل إلى أين؟ يوصل إلى السبيل اللي هو العروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الفاء تفريع على الشرط المعلق في الآية، لأنه قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا شنو نتيجته؟ أنه يوصل إلى الاستمساك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي هنا مراد الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، هنا طرح الولاية، الولاية للمضافة إلى الشيطان. لماذا؟ لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن تقرير الحجة، المؤمن حجته داحضة، يعني مزيلة، أقصد مو هنا بمعنى مدحوظة، لا، الكافر مدحوظة، حجته دامغة، وأما شبهة الكافر مدحوظة. لماذا؟ ببيان دقيق لهذا المقام، وهو أن القدرات الموجودة لدى المؤمن في إقامة الحجة، أن البراهين التي يتمسك بها المؤمن ما هي، وأن ما يتمسك به المعاند الجاحد ما هو، ما هي. هناك أمران. لاحظوا، المؤمن حجته من أين تنشأ؟ تنشأ من قطعيين وركنين أساسيين، كتاب الله وآل محمد أهل بيتي كما عبر. فمن لم يكن له في حجته وحجيته، في استدلاله وبراهينه، هذا الحق في الركن الأول وفي عديله الركن الثاني، إن لم يكن فما هي حجته؟ الأوهام، الأوهام. ولذلك عبر إن كيد الشيطان كان شنو؟ ضعيفة. لماذا كان ضعيفة؟ لأن كيده لا يقوم على أساس حقيقة أو حق، وإنما يوهم الآخرين بأنه في مسار العادل، في مسار الحق، في مسار النظم، وهو عن النظم والحق والعدل منه كل ذلك براء. لماذا؟ ببيان آخر، شوي التفتوا، من يكون برهانه قائما على أساس قوة المنطق مثلك يا هشام فليكلم الناس، إنما قلته يا هشام في منازلة عمرو بن عبيد المعتزل البصري، ما قلت هو مكتوب والله في صحف إبراهيم وموسى، لأن حجتك قوية دامغة. انظر إلى الطرف الآخر، في كل جيل، في كل عصر، وفي كل زمان، على ما يتكئ الجاحد المعاند المنكر اتوني ببراهينه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. على ما يتكئ؟ حجج واهية مضللة فاسدة. ليش؟ لأنها تنشأ من ذات واهية ومن صفة فاسدة كاسدة، لذلك يكون كيده ضعيفا لا يؤثر، إنما يؤثر في الجهلة ومن هو في شراكه ومن هو تابع لأهوائه. أما الذي يمتلك الحجة فحجته صاعقة تزول الجبال ولا يزول، تقطع تنتف صخور الجبال على قوتها ولا يزول. لماذا؟ لأن حجته قوية. فلهذا أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عد، ومن قال فيما فقد ضمن، ومن قال علام فقد أخلى من كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. هنا فصل هذا الخلق الفاصل والحاشر هذا الخلق على قسمين، إما واصف غائر بوصفك ووهمك، وإما منزه مقدس بحقك. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة شرفتها، إي والله، كما قال الرضا من آل محمد وعالم آل محمد صلوات الله عليهم، قال شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.